الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الآية الرابعة من آيات الحجر: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. لما كان رحمه الله يتكلم عن أحكام السفهاء وأن السفيه قد يكون عاجزا عن التصرف في ماله على الوجه المشروع، فقد يكون عاجزا كذلك عن الكتابة في البيع والشراء والرهن وغير ذلك مما يتعاطاه الناس، فلهذا أمر الله عز وجل من لا يحسن التصرف أن يتولى أمره من يحسن التصرف. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي غير محسن للتصرف في ماله فيحجر عليه، أو ضعيفا يعني ضعيف العقل أو ضعيف السن، أو لا يستطيع أن يمل لا يستطيع الإملاء لعجز في فيه أو في كلامه، فليملل وليه بالعدل، ليتولى ذلك وليه وهو قريبه القائم بأمره أو من وكله السلطان للقيام بأمره. وهذا من عناية الله عز وجل بعباده، إذ أوكل أمور الضعفاء إلى الأقوياء وأوكل أمور السفهاء إلى العقلاء وأوكل أمور الصغير إلى الكبير، كما أن فيه عناية من الله عز وجل بالحقوق، إذ لم يدع حقوق الآدميين تذهب سدى ويقال هذه أخذها الضعيف أو أخذها السفيه، فإن حق الإنسان محترم والحقوق مبنية على المشاحة. قال تفسير الكلمات: عليه الحق عليه الدين أو نحوه، سفيها غير محسن للتصرف في ماله فيحجر عليه، ضعيفا صغيرا أو مجنونا لا يستطيع لا يقدر لعي أو غيره، أن يمل أن يملي هو توكيد للضمير المستتر في يمل، وليه من يتولى أمره من قريب أو غيره بالعدل بالقسط الموافق للشرع من غير زيادة ولا نقص. وأيضا في الآية رعاية لحق هذا السفيه والضعيف، أن من تولى أمره يجب أن يرعى حقه بالعدل ويتصرف فيه على الوجه المشروع، فلا ينفقه بالباطل ولا يسرف فيه، وإنما ينميه إن استطاع أو يحافظ عليه، ولا يخرج منه إلا بقدر النفقة الواجبة لليتيم. قال: المعنى الإجمالي: هذه الجملة جزء من آية الدين الطويلة التي بيّن الله فيها أحكام جزء من المعاملات، سواء الدين أو الحاضرة. وفي هذا الجزء يبين الله تعالى أن من كان عليه الحق وهو متصف بواحدة من هذه الصفات الثلاث، السفه والضعف والعجز، يعني لا يلزم أن تكون الثلاث متوفرة في الواحد، بل الواحدة تكفي. إن كان سفيها يتولى أمره غيره أو يتولى أمره غيره، وإن كان ضعيفا يتولى أمره غيره، وإن كان عاجزا يتولى أمره غيره، وإن اجتمعت فيه اثنتان أو ثلاث فهكذا القول. والعجز عن الإملاء، فإن وليه هو الذي يتولى الإملاء عنه، ويجب عليه أن يراعي في إملائه العدل بحيث لا يزيد ولا ينقص في ذلك. ومسألة الإملاء يا أخوة من المسائل الضرورية. قد يأتي هذا السفيه إلى القاضي يوكله في كتابة توكيل، فإذا كان لا يحسن يقول: وكلته في كل شيء ويطلق. فربما ذهب هذا الموكل ممن لا يتقي الله، وإذا به يذهب بجميع المال يتصرف فيه بيعا وشراء ووقفا وهبة وغير ذلك. لكن إن كان لا يحسن ينبغي للملقن له أن يلقن ما يحسن، فيقول مثلا: وكلته في التصرف في هذا العقار في الإجارة ونحوها، أو وكلته في بيع مالي المقدر بكذا وكذا. لا يطلق وكلته في بيع مالي، يذهب يبيع جميع المال ولا يبالي، لا يتقي الله عز وجل. أو وكلته في التصرف في عقاري، ربما يذهب ويبيع العمارة، لكن لما تقيدها وكلته بالتصرف في الإجارة، وكلته في التصرف في الرهن، وكلته في التصرف بمقدار كذا وكذا، هذا أمر طيب. انظروا إلى الشيخ الألباني رحمه الله مع جلالته وعلمه وفضله، لما وقعت بينه المعاقدة وبين صاحب المكتب الإسلامي في الطباعة، ربما وقع شيء من الإطلاق في عقد الطباعة، وإذا بالرجل يتحكم في الشيخ الألباني، بل ويرد على الشيخ الألباني في مقدمة كتب الشيخ الألباني كما فعل في مقدمة أرواء الغليل، يتكلم على الشيخ الألباني وأنه لا يفي بالوعود ولا بالعهود وأنه كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، بينما لو كتبت له: آذن لصاحب دار كذا وكذا أن يطبع من كتابي كذا وكذا كذا نسخة، أو أن يطبع الطبعة الأولى لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات، وإلا يذهب يتلاعب في الكتب السنوات الطويلة. وهكذا الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يضبط المكاتبات والرسائل وغير ذلك، حفظا لحقه وحفظا لحق غيره. لا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك، كما قال الله عز وجل: لا يظلمون ولا يظلمون. قال: من فوائد الآية عناية الله تعالى بذوي القصور من السفهاء والضعفاء ونحوهم. 2، عناية الله تعالى بالمال وحفظه بحيث لا يتولى التصرف فيه مثل هؤلاء. 3، الحجر على من لا يحسن التصرف من سفيه وصغير ومجنون وعاجز. 4، ثبوت الولاية على ذوي القصور في التصرف. 5، وجوب مراعاة العدل على الولي. 6، قبول قول الولي فيما ولي عليه. فإذا وجد منه خلاف ما وكل عليه فلا سبيل إلا للقاضي، أن يترافع إلى القاضي ويقال: والله أنا وكلته في كذا وكذا وهو أجحفني. فعند ذلك القاضي إما أن يجيز تصرف الولي وإما أن يبطل تصرف الولي، وإلا فالأصل في أن الأولياء يعني يتصرفون في شؤون من ولاهم، لكن على الوجه المطلوب، إلا أن كثير من الناس لا يتقي الله ولا يرعوي. قال الآية 5، وهي الآية الأخيرة من آيات الحجر: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يأمر الله عز وجل في هذه الآية بأن أولياء أمور اليتامى يجب عليهم أن يحفظوا الأموال ويراعوها ولا يتصرفوا فيها بأي وجه يفسدها، حتى أنهم يمتنعون من دفعها إلى أصحابها، فإن جاء لك الولد وقال: اعطني مالي، أو جاء المجنون وقال: اعطني مالي، أو جاء السفيه وقال: اعطني مالي، أو جاء الناس وقالوا: اعط هذا الصغير ماله، لماذا تتصرف فيه؟ تقول: ليس له إليه سبيل، ليس له إليه سبيل، لأن الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا أي أنهم بلغوا، لا يتم بعد احتلام، يحتلموا صاروا مؤهلين للزواج. وهل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي، لأنه قد يبلغ ابن 15 سنة، ابن 20 سنة، ابن 25 سنة وبعضه خامل كما يقال. والله يا أخوة أن بعضهم بعشرين سنة وكأنه طفل، طفل في تصرفه، لا سيما في كثير من البلدان غير البلاد اليمنية. البلاد اليمنية ما عندهم شيء اسمه طفولة، الطفل من صغره مع المحارب محارب، مع العسكرة عسكري، في الدكان يشتغل، في السمنت يشتغل، في أي عمل. في كثير من البلدان إذا ذهب الطفل للعمل يمكن أن يأتي الشرطة ويمسك أباه ويسجنوه حتى ولو كان في دكان يشتغل، يقول لك هذا ما هو سن العمل لدى الأطفال. لكن عندنا ما شاء الله هذا ما يصل الطفل سن 15 سنة إلا وهو أعقل من سن 40 سنة في غير هذه البلاد أحيانا. وبعضهم يدلله أبوه 20 سنة 25 سنة وهو طفل. بل إن بعض البلدان العربية لا يتزوجون فيها إلا إذا بلغ 40، يعني إذا ذهب يخطب عمره 30 سنة تقول له أمه يا ابني عادك صغير، والأب يقول له عادك صغير، وأبو البنت يقول يا عادك صغير كيف تخطب ابنتي وأنت صغير. الله يهديهم. وهكذا لابد من النظر إلى الرشد، بلوغ الحلم ثم الرشد. إذا بلغ الحلم وكان راشدا يدفع إليه ماله، وإذا بلغ الحلم ولم يكن راشدا لا يدفع إليه ماله، وإن كان راشدا ولم يبلغ الحلم لا يدفع إليه ماله. إذن متى يدفع إليه المال؟ في حال اجتماع الأمرين، البلوغ والرشد. فادفعوا إليهم أموالهم يتصرفون فيها، وأنتم تؤجرون على حفظها وعلى تنميتها، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا تأكلوها مسرفين يعني متجاوزين لهم حتى يعني تسبقونهم تقول أصرف قبل أن يكبر ويأخذ المال. لا، إياك أن تتعجل. حافظ على مال اليتيم، حافظ على مال السفيه، حافظ على مال العاجز. هذه أمانة أمنك الله عليها، هذه أمانة. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فينبغي للإنسان أن يؤدي الأمانة كما أؤتمن عليها، حتى أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن كان غنيا فليستعفف. إذا كنت ذا عمل ولديك مال تستطيع أن تنفق على نفسك وتحافظ على مال اليتيم، حتى وإن تعبت يا أخي احتسب الأجر من الله، فاستعفف عن مال اليتيم. وإن كنت فقيرا وشغلت بمال اليتيم تنميه وتحافظه، ربما تشغل عن الأعمال، فكل بالمعروف، خذ بمقدار يعني بالمقدار الذي يبيحه لك الشرع، بالمعروف الذي يتجارى عليه الناس في عرفهم. لا تذهب وتأكل وتشرب وكأن المال لك، تتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا حفاظ على عرضك، لأن كثير من الناس ربما تكلم فيك يقولون والله أبونا أمن فلان علينا فأخذ مالنا وأفسد حقنا وفعل بنا وفعل بنا، لكن اشهد عليه، هذا ماله الذي وكلوني عليه، قد دفعته إليه كاملا من غير نقصان، وإن كان قد وقع فيه نقصان فليقل، وما كان من نقصان فكان بعضه في علاج لهم وبعضه في نفقة لهم وبعضهم في ضمانات عليهم. ربما بعض الأطفال الأيتام يكسر رأس طفل آخر الضمان من ماله، أو وجبت عليه الزكاة من ماله يؤدي زكاة ماله، أو قتل يدفع الدية من ماله، أو يكون الولي فقيرا قد أكل بالمعروف، يقول وقد أكل من هذا المال كذا وكذا نظرا لأني يعني كنت منقطعا عن العمل قائما بشؤونهم، حتى تبرأ ساحته أمام الناس ولا يطالب بعد ذلك. وكفى بالله حسيبا، أي كفى بالله مطلعا على أعمال هؤلاء وهؤلاء حافظا لها، فمن كان من أصحاب الخير فعمله محفوظ ويجازى عليه بالخير، ومن كان من أصحاب الشر فعمله مردود ويجازى عليه بما يستحق، والله المستعان. سبحان الله، له الحكمة وله الفضل وله الكرم. انظر كيف صدر صورة النساء بالكلام على مهور النساء وعلى حقوق الأيتام، على أمور كثير من الناس ربما إذا قلت له تكلم في هذا يقول يا أخي أنا ما أتكلم في هذا. والله عز وجل حفاظا على الحقوق يتكلم في هذا الأمر ويبين للعباد ما يكون من أسباب صلاحهم في دينهم ودنياهم. لو قام أحد بتفسير أوائل سورة النساء فقط في الحقوق هذه لبلغت مجلدات، بلغت مجلدات. المهر وما يتعلق به، التعدد وما يتعلق به، حق الأيتام وما يتعلق به، ثم المواريث وما يتعلق بها. وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته بعباده. قال تفسير الكلمات: وابتلوا اختبروا، والخطاب للأولياء اليتامى، بلغوا النكاح وصلوا النكاح بنزول المني. والمني والنزول المني قد يكون باحتلام وقد يكون بغير احتلام، إنما سمي احتلاما لأن أغلب البلوغ يكون بالاحتلام، وإلا قد يحصل للإنسان البلوغ بدون احتلام وإنما يقظة. وهناك طريقة أخرى لمعرفة البلوغ وهو الإنبات، الإنبات. وقد حصل لعطية القرظي رضي الله عنه هذا الأمر، فإنه حين حكم سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله عنه، بقتل بني قريظة، بقتل البالغين من بني قريظة، كانوا يكشفون عن عاناتهم، فمن وجدوه قد أنبت قتلوه، ومن وجدوه لم ينبت لم يقتلوه. وكان عطية بن كعب القرظي ممن لم ينبت بعد فتركوه وأسلم وحسن إسلامه. وابتلوا اختبروا، والخطاب للأولياء اليتامى، بلغوا النكاح وصلوا النكاح بنزول المني، فإن آنستم فإن علمتم وجواب الشرط فادفعوا، وهو وجوابه جواب إذا بلغوا النكاح، رشدا إحسانا في التصرف، إسرافا مصدر في موضع الحال أي مسرفين، والإسراف مجاوزة الحد، وبدارا مصدر في موضع الحال أيضا أي مبادرين، والمبادرة الإسراع، يعني يقول أنفق منه بكثرة من أجل ألا يأتي يأخذه قبل أن أنتهي منه، هذا ما يصلح. أن يكبروا يبلغوا سن الرشد، غنيا ذا كفاية مالية، فليستعفف، فليكف أي عن الأكل من مال اليتيم، واللام للأمر. فقيرا معدما من الكفاية فليأكل، اللام للأمر المراد به الإباحة، بالمعروف بما جرى به العرف من غير إسراف ولا تكتير. فأشهدوا عليهم، أقيموا من يشهد لكم عليهم بدفع المال. وكفى بالله من الكفاية، وهي الاستغناء بالشيء، وهو فعل ماض فاعله الاسم المجرور بالباء الداخل عليه للتأكيد. حسيبا، حافظا لأعمال عباده محاسبا عليها. قال المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى أولياء اليتامى أن يختبروهم في التصرف بمالهم قبل البلوغ، ليتمرنوا على التصرف ويتهيأوا لدفع الأموال إليهم، فإذا بلغوا وعلموا الرشد منهم وجب دفع أموالهم إليهم. أيضا لا بأس مثلا كما تفعل الآن مع ولدك، تقول اذهب إلى السوق، أنت ما تريده يذهب، ما تحتاجه أصلا، لكن تعوده في شراء الأشياء الحقيرة حتى يتعود الأمانة ويتعود كذلك حسن المماكسة ويتعود على حسن التصرف في اختيار الأجود واختيار الأحسن. فإن الإنسان إذا ترك ولده مدللا ربما في الوقت الذي يحتاج الولد إلى نفسه ما يستطيع يفعل شيء، لكن شجع الولد إذا أخطأ، إذا لم يحسن المرة الثانية إن شاء الله أحسن من هذا، انتبه لا يغالطوك، انتبه لا يخدعوك، أيضا تعطيه مالا، وانتبه لا يسقط منك حتى لا يكون سبهللا. فالرجل الذي يعيش سبهللا لا يحسن. فإذا بلغوا وعلم الرشد منهم وجب دفع أموالهم إليهم لأنها أموالهم، وقد زال عنهم مقتضى الحجر. ثم نهى الله تعالى الأولياء أن يأكلوا هذه الأموال سواء أنفقوها عن طريق الإسراف أم المبادرة. كبر هؤلاء اليتامى أم لمبادرة كبر هؤلاء اليتامى، وأمر من كان غنيا من الأولياء أن يكف عن الأكل، وأباح لمن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف. ثم أرشد الله تعالى الأولياء إذا دفعوا إلى اليتامى أموالهم أن يشهدوا عليهم لئلا يحتاجوا إلى البينة بعد ذلك. ثم ختم الآية بما يدل على كمال حفظه لأعمال عباده ومحاسبته لهم عليها، حتى يرتدع من تسول له نفسه الخروج عن أمر الله تعالى وإرشاده. من فوائد الآية: واحد، وجوب الحجر على اليتامى في أموالهم حتى البلوغ والرشد. وأيضا يدخل فيها وجوب الحجر على من كان عليه دين فطالب الغرماء بالحجر عليه حتى يتحلل مما عليه. ما يلزمه الحجر أبد الدهر، عليه دين، حجر عليه الحاكم، قوم المال الذي عليه، طلع دينه 10 مليون، ماله 8 مليون، قسم القاضي المال بين الغرماء على حسب الأنصبة، بعد ذلك يرفع عنه الحجر. ولا يجوز بعد ذلك للغرماء أن يأتي ويقول اعطني بقية مالي، قد انتهى مالهم بالحجر وأخذوا ما كان يستطيعه بالحكم الشرعي، ثم يرفع عنه الحجر ويتصرف بعد ذلك بالبيع والشراء والرهن وغير ذلك. قال: اثنين، وجوب اختبارهم بالتصرف في المال قبل بلوغهم ليتهيأوا لتسليمه إليهم فور بلوغهم. 3، وجوب دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا ورشدوا. 4، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي إذا بلغوا ورشدوا تدفع إليهم الأموال، إذا لم يبلغوا أو لم يرشدوا لا تدفع إليهم الأموال. 5، تحريم أكل الولي من مال اليتيم لغير حاجة. 6، جواز أكل الولي اليتيم إذا كان فقيرا من مال اليتيم. 7، أن الأكل الجائز مقيد بالمعروف من غير إسراف ولا تكتير. قال أهل العلم: والمعروف هو الأقل من كفايته أو أجرة مثله، يعني ينظر إلى واحد يعمل بقدر عمله كم يكون أجرته في الشهر، قالوا كذا يدفع له 30,000 مثلا، 40,000، ما يذهب يدفع له 100,000 يقول انظروا أكبر موظف كم يستلم في الدولة ونعطيه من مال اليتيم، لا يصلح، هذا فيه إفساد لمال اليتيم. لكن ينظر إلى النفقة على قدر العمل. قال: 7، أن الأكل الجائز مقيد بالمعروف من غير إسراف ولا تكتير. قال أهل العلم: والمعروف هو الأقل من كفايته أو أجرة مثله. 8، وجوب إشهاد الولي على دفع المال لليتيم. 9، أن الولي لا يقبل قوله في دفع المال إلى اليتيم إلا ببينة. 10، كفاية الله تعالى لعباده حفظا وحسابا، حفظ أعمالهم ويحاسبهم عليها، المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه، إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنه. إلا أن حقوق العباد مبنية على المشاحة، قال هنا حسيبا، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، حتى وإن مات الإنسان وعنده حقوق لله عز وجل أمرها إلى الله، قد يعفو عنه كرما وجودا وفضلا. أما حقوق العباد فتحتاج إلى مسامحة من العباد، إلا إذا علم الله من الإنسان الصدق والعجز، فقد يرضي الله عز وجل الخصم يوم القيامة بما شاء، والحمد لله رب العالمين.